عمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والإخلاص والتوفيق، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأستقبل مجموعة من الاتصالات والأسئلة، وسأشرع بإذن الله تعالى في الإجابة على ما تبقى معنا من أسئلة اللقاء الماضي وما طرح علينا بالأمس في حلقة التفسير بإذن الملك القدير. وأستقبل المجموعة الأولى من الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
ألو.
تفضل.
شيخ محمد.
أي نعم.
أبو أحمد من تونس.
أهلا وسهلا.
والله يا شيخ أنا ترددت كثير بس نكلمك من تونس.
أهلا وسهلا.
لأني عندي سؤال نعرفش يمكن خطير شوية ولا حاجة.
تفضل.
عندي وساوس كثيرة، معناتها استغفر الله العظيم أقبل كل شيء. نحب نقول لك اللي أنا نحب رسول الله والصحابة وقاعد نقوم بالصلاة.
طيب، السؤال واضح إن شاء الله. أسأل الله أن يذهب عنك وساوس الشيطان وأن يثبتك على الحق، وسأجيبك بإذن الله تعالى. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد معايا؟
أي نعم.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا.
كان لي أسأل يا شيخ محمد، من فترة جالي وسواس قهري.
طيب.
وسواس قهري.
نعم.
بس أنا تقريبا يعني إيه يعني فتنت بيه، ولغاية دلوقتي حوالي مثلا 8 شهور، جالي من 8 شهور لغاية الآن بشعر بهم شديد وبضيق وبحزن.
طيب حاضر، سأجيبك إن شاء الله نفس السؤال.
طب وممكن أقابلك يا شيخ محمد؟
تفضل، أهلا وسهلا.
ممكن أقابلك فين؟
في القناة إن شاء الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أحمد الله عز وجل وأشكره على هذه القناة الطيبة المباركة، وأسأله أن يجازي كل القائمين عليها عنا خير الجزاء.
آمين يا رب.
وأن يجعلك ذكرا للإسلام والمسلمين.
آمين آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكر الله لكم. أهلا وسهلا، تفضلي.
أريد أن أشكر الله أولا ثم الشيخ حسين يعقوب لأنه كان سببا في ارتدائي للحجاب.
الحمد لله.
وأريد أن تنصح بعض من أهلي عن الابتعاد عن متابعة المسلسلات لأني لا أقدر على ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، نستقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
والسمحت، انا عندي مشكلتين.
اتفضلي.
انا معايا جوزي متجوزه من 14 سنه.
نعم.
وصبرت عليه لحد ما ربنا وسعها عليه وكده. المهم بعد 14 سنه وربنا وسعها عليه وكده، جه من 15 رمضان اللي فات قال لي انا متجوز عليكي متجوز عرفي بقالي سنتين ونص. معايا يا عم الشيخ؟
نعم.
بقالي سنتين ونص ومش اول مره اعملها، دي ثالث مره. قلت له جواز العرفي ده حرام. قال لي لا ده الناس كلها عارفه. المهم بقى يدخلها ويطلعها عليا يا عم الشيخ وانا ما اعرفش انها مراته. عرفت انها مراته من اهله وقالوا لي ده متجوزها من ورا اهله واهلها.
نعم.
معايا يا عم الشيخ؟
نعم.
قال لي متجوزها من ورا اهلها. قلت له الجواز ده حرام.
طيب خلاص ان شاء الله السؤال حضرتك واضح وساجيبك ان شاء الله تعالى. ربنا يبارك فيك. نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا ابي؟
اهلا وسهلا.
مبارك.
بخير الله يكرمك.
ادعي لي بقى يا ابي.
الله يسترك يا بنتي.
ربنا يخليك. كنت ليا ثلاث اسئله ربنا يخليك.
نعم.
يا ابي. اول سؤال، ما حكم ان انا لابسه نقاب؟
نعم.
لو عمي زوجي رجل كبير يبلغ من العمر حاجه و60، ينفع ارفع النقاب امامه؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز قراءة القرآن على ظهر غيب وانا جنب؟
نعم. قراءة القرآن ايه؟
على ظهر غيب.
عن ظهر.
يعني اقراه وانا حافظاه.
ايوه.
او عند النوم او كده وانا جنب.
طيب.
ثالث سؤال، ما هي حكم قراءة المرأة القرآن عبر التلفاز او البرامج او كده؟ وبالله طيب. كده الا ابني عبد الرحمن.
حاضر. ربنا يبارك لك يا رب. نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد حسين؟
اهلا وسهلا. اتفضل.
دلوقتي يا شيخ، انا بتاجر في الفضه وبنزل اعلانات في الوسيط وبشتري فضه وكده. في واحد جه قال لي انا عايز ابيع الفضه ديت وهشتريها منك بعد كده بثمن الفضه الاصلي. فانا خدتها منه 550 جنيه وبعد كده جه بعد 3 اشهر خدها مني 800 جنيه. فسالت الشيخ وكده فقال لي لا ده يعتبر ايه ربا وكده. فانا قلت له تعالى ارجع خد تاني ال 250 جنيه بتوعك عشان كده ما اقبلش، عشان ده كده اصلا حرام. لان هو اشترط عليا ان انا ما بيعهاش، واشترط عليا ان هو ياخدها بسعر الايه؟ بسعر الفضه اللي هي بالوقت ده اللي احنا فيه.
انا مش فاهم، يعني هو باع لك الفضه وبعدين قال لك هشتريها منك تاني؟
هو جه انا بشتري فضه، فجه قال لي اتفضل، قال لي انا عايز ابيع الفضه دي ليك.
كويس.
فقلت له طب خدها على الجرام بكذا.
طيب.
فطلعت ب 550.
طيب.
فجه بعدها بثلاث اشهر قال لي بس ما تبيعهاش انا عايزها. فقلت له بس دي مش من دي من حقي دلوقتي. قال لي معلش يعني اخويا ما تبيعهاش. فجه بعد ثلاث اشهر خدها ب 800 جنيه، فدلوقتي فيه 250 جنيه. فانا سالت واحد كذا اخ قال لي لا دي كده غلط، المفروض انت تشتري وتبيع له. هو ما وافقش بالشراء والبيع، قال لي طب سيبها لي وانا اشتريها منك بثمن الفضه. فانا اعتبر يعني مش رهان، ما رهانش. لو رهان كنت انا قلت له اتفضل 550 جنيه بتوعك وخدها تاني. فرجع اشتريها مني تاني ب 800 جنيه.
طيب هو لكن يعني اشتراها منك بنفس سعر الفضه في الوقت اللي اشترى فيه؟ بنفس سعر الفضه في الوقت اللي اشترى منك فيه.
الله يفتح عليك.
طيب ماشي
تمام.
طيب حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
امين.
يا شيخ محمد ادعي لي انا وامي وابي واخواتي.
طيب حاضر. ربنا يسترك يا رب.
امين يا رب. وعايزه اقول لك على حاجه، حضرتك دعيت لي انا واختي قبل كده ان ربنا يسترنا فبعديها لبسنا النقاب.
الحمد لله ربنا يبارك فيك ثبتنا وياكم
يا رب. امين يا رب. عندي سؤال، الصحابه رضي الله عنهم يعني عرفت ان هم كانوا طبعا مبشرين بالجنه، منهم مبشر بالجنه وكده، وكنت وهم كانوا بيبكوا لما القصص يعني اللي بسمعها ان هم كانوا بيبكوا بحرقة شديدة جدا، يعني كأنهم أكتر ناس مظلمة في الدنيا. ومع أنهم عارفين أنهم خلاص يعني هيكونوا.
طيب جنة. السؤال إيه السؤال؟
هو كيف أصل بقى للحالة دي؟
طيب حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إزاي الإنسان يحقق يعني أعلى درجة من الإخلاص؟
طيب حاضر.
بس جزاك الله خيرا.
وإياك.
السلام عليكم.
استقبل السؤال الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ايوه يا شيخ
اتفضلي.
ايوه
اتفضلي.
لو سمحت انا ام اسلام من القاهره.
نعم.
ايوه يا شيخ لو سمحت، انا عندي 57 سنه.
نعم.
وكنت في سن الانجاب يعني طبعا كان عندي مرض يمنعني من اخذ اي وسيله لمنع الحمل، والا كنت اتعرض لجلطه في الساقين.
نعم.
فكنت ما بقدرش اخذ اي وسيله لمنع الحمل، فده كان بيضطرني بعد الولاده بست شهور من الطفل يكون رضيع لسه ان انا لازم بيحصل لي حمل، واضطريت ان انا انزل الحمل خوفا على الطفل الصغير لانه طبعا ما كانش هيقدر ان هو يرضع مني. فدلوقتي يا شيخ كنت كان بينزل بعد 40 يوم من حصول الحمل، كان بيبقى معايا طفل صغير. فانا دلوقتي يا شيخ مش عارفه اعمل، عايزه اكفر عن هذه السيئه. يعني هذا العمل بس كان غصب عني لان كنت مريضه بمرض في رجلي وكان يمنعني من اخذ اي وسيله لمنع الحمل.
طيب حاضر،
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
امين يا رب. نستقبل طالب آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الجليل وأبي الفاضل، رفع الله قدرك وأطال الله في عمرك يا رب، ومتعك الله بالصحة والعافية.
آمين يا رب.
كنت عايزة أسأل حضرتك ثلاث أسئلة.
نعم.
كنت عايزة أسأل لما حضرتك، أنا سألت حضرتك قبل كده عن يعني هل ليه ما طبقتش الشريعة في عصرنا الحالي على الصيادين اللي مروا في الصيد يوم السبت؟ عايز اعرف يعني ليه ما طبقتش الشريعه ديت في عصرنا ده الحين؟
ليه ايه؟
لما انا سالت حضرتك عن لما الصيادين لما ربنا سبحانه وتعالى منع الصيادين في الصيد يوم السبت،
ليه الان يعني ما بيمنعوش؟ طيب حاضر.
ليه الان ما طبقتش ليه الشريعه في عصرنا الحالي على الصيادين؟
طيب.
تاني سؤال، عايز اعرف ما معنى الاحبار؟
حاضر.
ثالث سؤال، طب هو مش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خالقنا وهو اللي علم بأنفسنا أكتر من نفسنا، صح يا شيخ؟
تفضلي السؤال ايه.
طب كنت عايز اعرف يعني هو ليه يعني سبحان الله ليه احنا بنقع في الفتن والشهوات وملذات الدنيا؟ طب ما يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى بيوقفنا يعني او بيوقعنا في الشيء دوت يعني ليه؟
لا حاشا لله. خلاص طيب ان شاء الله سأجيبك ان شاء الله.
شكرا.
حاشا لله. طيب نستقبل اتصال اخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ محمد يا رب.
الله يبارك فيك.
اللهم امين. بقول لحضرتك ايه، كنت بكلمك امبارح وللاسف الخط قطع.
نعم.
هل اللي لو حد رايح حج ممكن يقترض مبلغ عشان يكمل فلوس الحج؟ هو كان معاه الجزء الاكبر، يعني هو معاه الجزء الاكبر من المبلغ، هل ممكن يكمل المبلغ بتاع الحج؟
حاضر.
سؤال تاني بعد اذنك. ان شاء الله ربنا يجعلنا وانت المسلمين موحدين جميعا من اهل الجنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى من الجنه. امين. هل في تناسل في الجنه يا شيخ محمد؟
هل ايه؟
في تناسل في الجنه؟
حاضر.
البنت اللي ما اتجوزتش او اللي يعني طافها الله ولم تتزوج وهي بكر، هتتزوج في الجنه مين؟
حاضر.
وسؤال اخير بعد اذنك، ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم خلقه وخلقنا ومن وعارف مقدير الخلق قبل ما نتخلق بخمسين ألف سنة.
نعم.
ليه حاطط بعددنا كلنا يعني أماكن في الجنة وبعددنا كلنا أماكن في النار؟ شو سبحانه وتعالى يعلم إن أهل الجنة مين هم ومين اللي يعمل حسن ومين اللي يعمل سيء؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم أهل الجنة من أهل النار؟
طبعا.
واصل السؤال؟
حاضر.
طب ليه بقى معمول بعددنا كلنا في الجنة وبعددنا كلنا في النار؟ ربنا يجعلنا من أهل الجنة. اللهم أمين يا رب. جزاك الله خيرا.
وإياك.
الله يبارك فيك.
وإياكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا ليا سؤال عند حضرتك يا شيخ لو سمحت.
اتفضل.
أنا واحد زميلي كان طلب مني مبلغ إن هو كان بيشتري قطعة في أرض جنب أرض. شيخ.
معاك اسمع اتفضل.
زميلي كان بيشتري قطعة أرض بأرضه يعني حالته المادية كويسة، فطلب مني مبلغ 15,000 وقال لي إيه خد الأرض اللي جاي عندي نص فرسان خده زرعه ورهني وأنا بعتك الفلوس.
كويس.
هل الفلوس ديت الأرض اللي أنا زرعتها دي وكلفت عليها هل اسمح ليا؟
هل
المبلغ ده في ربا ولا إيه؟
لا قول تاني، هل في أرض إيه؟
الأرض أنا هو ادالي أرض نص فرسان فيه.
تزرعه في مقابل؟
هو خد مني 15,000.
طيب.
انا قلت له مش عايز، قال لي لا خدها ايه رهنيه يعني ايه لما اجيب لك الفلوس.
رهن.
فانا قال لي ازرع في الارض ديت عم اجيب لك الفلوس، فزرعت في الارض دي سنه.
نعم.
فلا وجهت انا الفلوس ثاني، فهل الزرع اللي انا زرعته في الارض حرام عليا ولا ايه نظام الموضوع؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم الله يبارك فيك.
سلام.
نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
منور الشاشه.
الله يسترك.
والف سلامه على حضرتك.
ربنا يسلمك.
ربنا يخليك لينا يا رب.
الله يبارك فيكم.
معلش انا عندي حضرتك سؤالين.
نعم.
انا بقالي دلوقتي داخله على 6 شهور عندي شعور بالموت لدرجه بتخيل نفسي في نازله القبر، ان بتخيل فيه هم ماشيين بيا في قلب الكفن. والدرجة اللي انت في مرة اني انا بتغسل وانا ميتة افوجئ ان انا صيت.
طيب ماشي. طيب
مفيش فايدة.
السؤال ايه حضرتك؟ سؤال حضرتك ايه؟ السؤال واضح.
الكلام اللي ان انا لغاية دلوقتي انا مفيش تحسن، يعني في ناس كتيرة سألتني وقالوا لي ان انت تخليكي مصبع على القرآن والصلاة. طيب. والأفكار كل الحاجات دي انا مصبع عليها لدرجة يعني يمكن هي عمل بس برضو مفيش فايدة.
طيب.
احساس بالموت مش ما بيفرقنيش، وهل فعلا انا في فعلا حد ممكن يقدر يحس بالموت؟
طيب.
وسؤال.
نعم.
حضرتك انا شغالة مشرفة تمريض وبيجي علينا في السنة في خلال السنة شهر سهر، الشهر دوت بيبقى مواعيده من 8 بالليل ل 8 الصبح. يعني معناه ان انا بسهر بره البيت، ودي يعني بنعمل فيها مشاكل جدا انا وزوجي. هو مش ممانع ان انا اشتغل، انا بصراحه يعني انا بشتغل وانا لابسه خماري ومركبه في الشغل وكله، بس هي مشكله ان جوزي يقول لي انا يعني مش قادر، يعني يقول لي ما اقدرش ان انا اكون انا في البيت وانت بره سهرانه، فدي بتعمل مشاكل قوي. يعني لو حضرتك تقول لي اعمل ايه في المشكله دي وجزاك الله خير، ويا ريت تدعي لي وتدعي لاولادي.
حاضر. ربنا يبارك فيك
ويخليك لينا يا رب.
اللهم امين. ربنا يبارك فيك.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا ابي؟
اهلا وسهلا.
والله مش عارفه، انا سعيده جدا ان انا بكلم حضرتك.
بقالي
والله من شهر 10 عايزه اكلمك، مش عارفه خالص.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
ايه اخبارك يا شيخ محمد؟ ايه اخبار حالتك الصحيه؟
الحمد لله. اتفضلي اتفضلي.
والله يا شيخ محمد انا كنت بس عندي طلب من حضرتك، يعني ارجو انك يعني تدبهولي. يعني
طب اتفضلي. الله يحفظك.
شيخ محمد والله انا شفت حضرتك في حلم والحاجة سندس، يعني والله اني احبها في الله يعني، وارجو منك ان ايه توصل لها سلامي وتقبل لي ايديها وتقبل لي ورثه.
هاتي السؤال الله يبارك فيك عشان اخواتك على الهاتف.
لا ما كانش عندي سؤال.
طيب جزاكم الله خير، اسال الله ان يسترك في الدنيا والاخره.
امين يا رب.
ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مستر؟
مرحبا.
ازي صحه حضرتك؟
بخير الله يبارك فيك.
لو سمحت انا عايز عندي ثلاث اسئله.
تفضل
حضرتك.
الاول
اول سؤال، ممكن لما يكون جوزي تعبان ان انا اساعده انه يتوضا او يلبس هدومه؟
نعم. زوجي تعبان ايه؟
لما يكون تعبانك منه هو ظهره بيوجعه، فممكن ما يقدرش يلبس هدومه او يتوضا. يعني ممكن انا اساعد ده ما ينقضش هدوئي او هدوئه.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، ان ممكن الزوج لما يقول لزوجته يا امي او يا ماما دي حرام او حلال؟
حاضر.
السؤال الثالث، لما تنقطع الدوره يعني عن الوحده وكده، ممكن يحصل علاقه زوجيه قبل الطهاره؟
طيب.
يعني قبل ما الوحده انها تتشطف وتخش في الطهاره برغم ان ما يكونش في دوره، ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
ألو.
نعم. السلام عليكم.
شيخ.
اتفضل يا اختي.
مرحبا يا شيخي.
اهلا وسهلا.
زيك يا شيخي؟
بخير الله يسترك.
انا محمد من سوريا، بدي راح اسالك سؤال.
اتفضلي.
ندرت اني كل شهر كل سنه بشهر سفر اذبح خروف.
نعم.
وبدي اسالك السنه بجوز استبدل هالخروف بشيء اخر، مطاري او غير شيء؟
حاضر.
ماشي، يعطيك العافيه. شكرا لك يا شيخي.
حياكم الله.
الله يسلمك.
الله يخليك. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
والدي شيخ حسان.
تفضلي.
الله يبارك في عمرك.
امين يا رب.
يا شيخ حسان.
اتفضلي يا اختي.
احنا الحمد لله احنا في بيتنا دهوت بنعرف في حال الامه من بصف وش حضرتك.
الله يسترك.
والله العظيم ما بنكد، دي حقيقه فعلا.
ربنا يبارك فيك.
عايز اسال حضرتك بعض اسئله.
اتفضلي.
حضرتك انا الحمد لله رب العالمين ربنا اداني الابتلاء، بعد الابتلاء دهوت ما انقضى الحمد لله، انا حسيت ان انا شعوري بالشهاده، الاحساس ان انا عايز استشهد في سبيل الله بيزيد.
نعم.
حضرتك انا شفت كذا رؤيه ان انا دايما باستشهد، وان انا دايما مع اخواتي في غزه ان انا بحاذر الارض معاهم.
نعم.
او مش في غزه عموما يعني، بس انا ان انا دايما مع ان انا ضد اليهود، ان بفضل الله انا الحمد لله بيحاولوا يقتلوني كذا مره، حوالي 9 مرات أو 6 مرات اشوف نفسي ان انا بتقتل.
طيب جميل، ايه السؤال بقى؟ الله يبارك فيك.
هل ده هي بشره بالشهاده؟
طيب حاضر.
طيب حضرتك كمان بعض اسئله لو سمحت.
نعم.
حضرتك انا والدتي كان معاها غويشه ذهب عانتها من حوالي 12 سنه، هي كانت بتلبسها، هي عانتها ونسيت، فهل نعم. الزكاه طلعها عليها ازاي؟ ولو كان عليها زكاه طلعها ازاي مع فرق سعر الذهب بعد السنين دي كلها؟
حاضر.
حضرتك برضو انا مطلقه، وطريقي الحاجات لما كل واحد فينا خد العفش بتاعه اللي يخصه من جهازه دوت، في بعض الحاجات انا نسيتها انا مصالحه فيها، وبعض الحاجات هو نسيها عندي، فانا مش عايزه الحاجات ده، هي في نفس الوقت انا عارفه ان دي امانه، فمش عارفه اوضها ازاي.
طيب حاضر.
كمان حاجه لو سمحت، احنا كنا في معهد ناصر من فتره قريبه، وبعدين انا وبعض زمايلي كده هوت فكرنا في حاجه، ان واحده مننا مثلا او كلنا كده هوت نوسط حد بالاخوه الفلسطينيين، ان مثلا يشوف لنا ازواج صالحين بحيث ان احنا نعدي المعبر، ما هي دي الحاجه الوحيده اللي خلينا نقدر نعدي بها المعبر، وان احنا نعمل عمليه استشهاديه في سبيل الله، هل ده هو يعتبر تمني الموت؟
طيب حاضر،
شكرا، سلام عليكم.
ربنا يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد رقم هاتفك الخاص ارجوك شفاك الله.
اتصل على نفس الرقم بعد الحلقه يا اختي. نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
محمد.
اهلا وسهلا.
لو سمحت بس عندي سؤال لحضرتك.
اتفضل.
هو انا جاي لي شغلانه في بنك في الاداره الهندسيه.
نعم.
فعايز اعرف اذا كانت حرام ولا حلال، بس انا في نفس الوقت شغال دلوقتي في قريه سياحيه.
حاضر.
يعني انا عارف ان القريه السياحيه الشغل فيها طبعا حرام، فمش عارف يعني هتنيني هنا ولا اروح البنك، فيا ريت حضرتك تفيدني.
طيب حاضر. السلام عليكم. ربنا يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله. طيب تستقبل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
شيخ محمد.
نعم تفضل.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
لو كلمة لو سمعت بس للشباب عن أغاني، بس لأنهم هم بيحترموا حضرتك جدا، والأغاني مسيطرة جدا على الشباب يا شيخ.
حاضر.
والله أنا في حيرة معهم والله.
حاضر.
يعني معلش كيف معلش مرتبك أنا بكلم حضرتك بس.
لا يطلع عزك الله.
حياك الله. كيف أفرق بين القضاء والقدر؟ ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم.
نعم. كيف أجمع يعني؟
كيف أجمع معلش؟
نعم جميل.
حقيقة يا ريت حضرتك تشدد عليه، لأن الشباب فعلا بيقتنعوا بكلام حضرتك.
حاضر. استقبلوا يعني أرجو أن تكون مكالمة أخيرة للشباب على هذا القدر الكبير من الأسئلة القديمة والحديث. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
كيف حالك؟
تفضل الله يبارك لك.
الحمد لله رب العالمين. يا شيخ انا كان عندي سؤال بس.
تفضل.
بعد اذن حضرتك، انا متزوج مع والدتي وكده، فدايما مشاكل دايما مشاكل دايما مشاكل عاملين مع بعض، فمش عارف اعمل ايه. دايما بزعل مراتي واوديها عند اهلها.
حاضر ساجيب.
خاطر ارض امي.
ساجيبك ان شاء الله، ربنا يرضيك. طيب نستقبل مكالمه اخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي
حضرتك.
تفضلي. أهلا وسهلا.
إلا بسلامة حضرتك.
يسلمك من كل سوء.
ربنا يدي حضرتك الصحة ويجعل حضرتك منارة للعالم كله.
آمين. اللهم آمين.
ويجعله في ميزان حسنات حضرتك وأسرتك.
آمين.
من فضل حضرتك.
نعم.
أنا كنت سبت رسالة مع الأستاذ محمود حسين في حاجة شخصية عشان ياخد رأي حضرتك فيها يرد عليا.
والله لعله نسي، لم تصلي بعد.
واتصلت كذا مرة وبتعذب.
ممكن حضرتك تكلمين على نفس الرقم ده بعد الحلقة مباشرة بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. طيب يعني أرجو أن يعني يقبل إخواني اعتذاري، وأكتفي بهذا القدر الكبير من الأسئلة للإجابة، وسأحاول جاهدا أن أجيب إجابات سريعة ليست مخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد. وأبدأ بالأسئلة التي طرحتها من الحلقة الماضية. توقفت عند سؤال الأخت التي تقول أخي كلما خطب فسخت خطبته ويقولون بأن معاه جنية من تحت الأرض، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، ولا ينبغي أن نعلق قلوبنا بأن الجنية يضر وينفع. الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فلا ينبغي أن نعلق قلوبنا بمثل هذه الأقوال، ولا بالسحرة، ولا بمن يتعاملون مع الجن إلى غير ذلك. وإنما يجب أن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، وأن نعلم يقينا أن الأمر كله لله. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، وكل شيء بقدر، كل شيء يقع في الكون بقدر. يعني إن فسخت الخطبة معذرة، أو تمت الخطبة، أو تم العقد، أو لم يتم العقد، أو وقع الطلاق، أو لم يقع الطلاق، كل العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فينبغي أن نكون على يقين بأن كل شيء في الكون ما يقع بقدر. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم أنصح للأخ الكريم أن يواظب على الرقة الشرعية من قراءة الفاتحة، من قراءة آية الكرسي، ومن قراءة آخر سورة البقرة، والإخلاص والمعوذات، وأن يترك الأمر لله. وأنصحه أيضا أن لا يغفل عن الدعاء، فإن الدعاء يرجى بإذن الله تعالى أن يجيبه ربنا سبحانه وتعالى لقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة. هل يجوز أن أجري لولدي عملية تجميل لتطويل قامته لصغره أو لقصره الملفت للنظر؟ والجواب: نعم يجوز، إذا كان ذلك كذلك يجوز أن تجري الأخت الفاضلة جراحة لولدها لتطويل قامته إن كان قصره ملفتا للنظر. وليس هذا من باب تغيير خلق الله تبارك وتعالى، لأن الأذى النفسي معتبر، لأن الأذى معتبر، بمعنى أن الجراحة التجميلية كما قال أخونا الفاضل الشيخ المبارك الشيخ محمد أمين الشنقيطي حفظه الله وغيره من أهل العلم في فتاويهم، الجراحة نوعان: جراحة تجميلية ضرورية لحاجة ضرورية، وليست للهوى أو للتجميل أو للتغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه لا بأس بها. على سبيل المثال، كان يولد الطفل مثلا بأسد، فلو أنني أزلت هذا الأصبع الزائد بجراحة تجميلية فلا إثم ولا حرج، لأنني أرد يد الطفل إلى أصل الخلقة التي خلق الله تبارك وتعالى عليها الإنسان. وهكذا مثلا لو أن امرأة تريد أن تجري جراحة تجميلية لإزالة أمر في خلقتها قد يؤذيها نفسيا، كأن يكون الأنف مثلا يعني فيه أذى، يعني فيه مثلا عيب أو شيء يؤذيها في قضية التنفس، أو يضخم أنفها بشكل ملفت للنظر وهي تتأذى من ذلك أذى نفسيا، فلا حرج عليها أن تجري هذه الجراح. أما جراحة التجميل التي هي لتغيير خلق الملك الجليل كتصغير حجم الثدي مثلا، أو تضخيم حجم الثدي مثلا، أو التفليج للحسن لتغيير خلق الله تبارك وتعالى، وهو برض الأسنان لتصغيرها من أجل الحسن، فهذا كله لا يجوز، هذا حرام. أما إن كانت مضطرة إلى إجراء جراحة تجميلية في الأسنان لألم في أسنانها، لألم في اللثة أو غير ذلك، فلا بأس، فلا حرج على الإطلاق في أن تجري الأم هذه الجراحة، لأنها ضرورية، لأن الأذى النفسي معتبر كما ذكرت. والدليل على ذلك أن عرفجة ابن سعد كان قد قطعت أنفه في الجاهلية، قطعت أنفه في الجاهلية في يوم يقال له يوم الكلاب، يوم الكلاب، وهو يوم من أيام الجاهلية، ويعني وضع أنفا من فضة فكانت تتغير عليه وتنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع بدلا منها أنفا، أن يتخذ أنفا من ذهب، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب، سؤال آخر: هل الحجامة تنفع للغضروف؟ أولا، ما من دين إلا وجعل الله له دواء، كما قال عليه الصلاة والسلام حديثه الصحيحين: ما من داء إلا وجعل الله له دواء. فلا حرج على الإطلاق أن يبحث الإنسان لمرضه أيا كان نوعه عن دواء عند الأطباء المتخصصين. أما هل تنفع الحجامة في الغضروف فهذا يسأل عنه الأطباء المتخصصون لقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كان المقصود بها العلماء فلا شك أن الأطباء المتخصصين من أهل الذكر في تخصصهم، فلا ينبغي على الإطلاق أن أقول أنا الآن بأنه من أصيب بالغضروف فعليه أن يحتجب، لا لا أستطيع أن أقول ذلك، وإنما يجب على هذا المريض أن يعرض نفسه على الأطباء المتخصصين في هذا الداء، في هذا الداء، وما نصحوا به فليفعل، هؤلاء هم المتخصصون في هذا. أما الحجامة فقد تنفع لأمور ولا تنفع لأمور أخرى، وليس هذا تقليلا من شأن الحجامة ولا تقليلا من شأن السنة حاشا وكلا، وإنما ما من داء إلا وجعل الله له دواء، فقد يكون هذا الداء لا ينفع هذا الدواء، وقد يكون هذا الداء يصلح هذا الدواء وهكذا. فعلى أخينا السائل أو أختنا السائلة أن تراجع الأطباء المتخصصين في هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. طيب، زوجي يبيع السجائر ويدخن فأرجو نصيحته. ذكرت قبل ذلك أن شرب السجائر حرام، وكان علماؤنا قد اختلفوا قبل ذلك، منهم من يقول بحرمة التدخين ومنهم من يقول بكراهته، وذلك حين لم يكن يعلم كثير من علمائنا هذه الأضرار الخطيرة للتدخين، أما وقد أثبت الطب والعلم الحديث هذا الضرر البالغ للتدخين من سرطان الحنجرة وسرطان المعدة وسرطان المريء إلى غير ذلك من هذه السرطانات الخطيرة التي يسببها التدخين، حتى أنهم أجمعوا على أنه بالفعل قد يؤدي إلى الوفاة الحقيقية، هذا سبب من أسباب الموت الحقيقي، ليس هذا من باب الظن أو من باب الوهم، وإنما على سبيل التحقيق. فإذا كان ذلك كذلك فلا أتصور أن عالما يقف على أضرار التدخين البشعة في هذا العصر ثم أقول بكراهته، فالراجح والله تعالى أعلم أن التدخين حرام، ومن ثم فإن بيع السجائر كذلك حرام، وإن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ومن ثم فالمال الذي يدخل إليك من بيع السجائر إنما هو مال حرام، إنما هو مال حرام، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تتخلص من هذا المال الحرام، وأن تطهر محلك من هذه السلعة الخبيثة المحرمة من التدخين، لا تكن أنت الذي يؤذي إخوانك وضر إخوانك، واعلم بأن الرزق بيد الله، والله تعالى قل ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. على أختنا الفاضلة أن تداوم النصح لزوجها على ترك التدخين وعلى ترك بيع التدخين أو بيع السجائر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى الحق وأن يرد المسلمين جميعا ونحن معهم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، كنت في الحج وآخر يوم طفت الوداع، والأخت تقول يعني قالوا لنا بأن احنا إن شاء الله سنسافر لكن تأخر السفر، نامت في الفندق ثم تأخر السفر، فهل عليها إثم؟ أقول لا شيء عليها، لأنها لم تتعمد التأخير، إن كانت قد طافت للوداع بفضل الله تبارك وتعالى وقد أعدت العدة للسفر بعد هذا الطواف، لكن تأخرت رحلتها عن غير قصد منها وعن غير اختيار وعمد منها، فلا إثم عليها على الإطلاق ولا حرج، ولا يلزمها أن تعيد الطواف أو أن تذبح يعني أو أن تذبح دما أو أن تقدم دما. والعلماء مختلفون في حكم طواف الوداع، منهم من يقول بأنه واجب ومنهم من يقول بأنه سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن يعني لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فعلى المسلم أن يحرص على طواف الوداع، لأن من العلماء من يراه واجبا ومنهم من يراه سنة، كالإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يرون أنه واجب، يرون أن طواف الوداع واجب وتركه يجبر بدم، ومن أهل العلم من يرى أنه سنة كما قال الإمام مالك ولا يجبر إن ترك بأي شيء. فالأولى أن يحرص المسلم على طواف الوداع وهو واجب، وهو قول جماهير أهل العلم. أما أختنا الفاضلة فلا شيء عليها لأنها لم تتعمد التأخير، والله تعالى أعلم. ما هي أحكام، هل أحكام العقيقة كالأضحية ويشترط العقيقة ما يشترط الأضحية؟ قال ذلك بعض أهل العلم، العقيقة كما ذكرت قبل ذلك بالتفصيل هو ما يذبح عن الغلام أو عن الجارية أي البنت في يوم السابع من ميلاده، كل غلام مرتهن بعقيقته كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق شعره كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسنة في اليوم السابع أن نعق أي أن نذبح عن المولود إن كان ذكرا شاتين وإن كان أنثى شاتا واحدة، هذا قول جمهور أهل العلم وهي سنة، هي سنة عند جماهير العلماء، سنة عند جماهير العلماء. ومن أهل العلم من يرى كراهتها لقولهم أنهم يكرهون العقوق، لكن يعني الراجح قول جماهير أهل العلم أنها سنة، أنها سنة. يذبح عن الشاة، يذبح شاتان أو تذبح شاتان عن الغلام الذكر وتذبح شاة عن البنت في اليوم السابع، ويسمى ويحلق شعره إن كان ذلك مسورا، وإلا فلا إثم ولا حرج إن لم تستطع أن تحلق شعر ولدك يوم السابع، لا حرج عليك ولا إثم، لأن الأمر بفضل الله تبارك وتعالى للندب والاستحسان وليس للوجوب أمر الحلق. أما العقيقة فيها سنة، وقد اشترط بعض أهل العلم للعقيقة ما يشترط للأضحية، ما يشترط للأضحية ألا تكون، أن تكون خالية من كل العيوب، ألا تكون عمياء وألا تكون عوراء وألا تكون عرجاء إلى غير ذلك من الشروط. وكذلك اشترطوا لها السن، إن كانت من الإبل فلا ينبغي أن تكون أقل من 5 سنوات، وإن كانت من البقر فلا ينبغي أن تكون أقل من 4 سنوات، وإن كانت من الأغنام لا ينبغي أن تقل عن 2 سنين، وإن كانت من الضأن فلا ينبغي أن تقل عن 6 أشهر، والله تعالى أعلم. فالأصل أيها الأفاضل أن تكون العقيقة أو الذبيحة من الأغنام، كما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين أملحين، عق النبي عن الحسن والحسين بكبشين وقال كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه أو تذبح عنه شاتان إن كان كما قالت أم المؤمنين عائشة كما ذكرت. فالأصل أن تكون العقيقة من الأغنام، ما له 2 سنين من الأغنام، ومن الضأن ما له 6 أشهر، ومن الإبل ما له 5 سنوات، معذرة هذا هو التحديد، يعني هذه شروط الأضحية لمن يقول بأنه اشترط العقيقة ما يشترط للأضحية. لكن إن ذبحت شاة لعدم قدرتك على ذبح شاتين فهذا يجزئك والله تعالى أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن كبشا وعن الحسين في العام التالي كبشا، والله تعالى أعلم. ما تفسير قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟ هذه الآية يبين فيها ربنا تبارك وتعالى أنه سيبتلي أي سيختبر أهل الإيمان وأهل الإسلام بمثل هذه الأنواع من الابتلاءات. فالابتلاء لأهل الإيمان للتمحيص، فالابتلاء لأهل الإيمان للتمحيص يعني للاختبار. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه الابتلاءات للتمحيص ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب، وهل لا يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب إلا بعد الابتلاءات وبعد وقوع المحن؟ لا، الله يعلم ما كان وما وكان وما سيكون، ولكن هذا ليحاسب الله عباده على ما بدر منهم من أقوال وأفعال لا بما سبق علمه سبحانه وتعالى، وليظهر الله للصف المؤمن الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. فالله تبارك وتعالى قل ولنبلونكم، والأصل الابتلاء الاختبار، أصل الابتلاء الاختبار. فالفتن، أصل الفتن في اللغة تقول فتنت الذهب أي إذا وضعت الذهب في النار لأخلصه من الشوائب العالقة به من غير الذهب. فذلك الفتن والمحن والابتلاءات للتمحيص، للتمييز، لتمييز الرديء من الجيد، ولتمييز المؤمن من غير المؤمن، والصابر من غير الصابر، والصادق من غير الصادق. فالله جل وعلا قل ولنبلونكم بشيء من الخوف، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الباء هنا للتبعيض، بشيء من الخوف، وإلا لو كان البلاء تاما وكاملا لم يستطع الناس على تحمل هذا البلاء، وإنما بشيء من الخوف. وقدم الله هنا الخوف لأن الخائف لا يسعد بطعام ولا يسعد بشراب ولا يسعد ولا يستلذ بأي نوع من أنواع اللذائذ والمستحبات والمحاب. ولذا قدم الله الخوف هنا لأن نعمة الأمن من أعظم النعم بعد نعمة التوحيد والإيمان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع خوف بشيء من الخوف من الأعداء، من المنافقين، من الحاقدين، من الحاسدين، من الخوف من الأمور المستقبلية إلى غير ذلك، يعني أمور كثيرة الإنسان يخاف أمورا كثيرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والجوع قد يتعرض الإنسان للجوع، قد يتعرض الإنسان للفقر إلى غير ذلك، ونقص من الأموال، قد يفقد الإنسان ماله لحريق أو لخسارة في البورصة أو في التجارة أو في غير ذلك، ونقص من الأموال والأنفس بالموت، قد يموت لك أحباب وأولاد، والثمرات قد يفقد الإنسان ثمره ويفقد الإنسان ذرعه وقد لا يصح له زرعه في هذا العام إلى غير ذلك. لكن الله تبارك وتعالى أجمل فقال عز وجل: وبشر الصابرين، أي وبشر الصابرين الذين يصبرون على هذه المحن وأنواع هذه الابتلاءات والفتن، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كان نوع هذه المصيبة، سواء كانت بالخوف أو بنقص من أو بالجوع أو بنقص من الأنفس أو بنقص في المال أو نقص في الثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كان نوعها قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يستسلمون لقضاء الله وقدر الله والاختبار الله والابتلاء الله، ويعلمون أن كل شيء بقدر، ويتذكرون ما أنعم الله عز وجل به عليهم قبل ذلك طيلة السنوات الماضية. ولذا فهم إذا وقعت بهم مصيبة أي أن كان نوعها فهم يصبرون وحققون الصبر، والصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على ما قدره الله تبارك وتعالى على العبد. ولا شك ولا ريب أن أجر الصبر لا يعلمه إلا الله، لذا قال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك كان عمر بن الخطاب إذا قرأ ذي الآية قال: نعمة العدلان ونعمة العلاوة، نعمة العدلان ونعمة العلاوة. فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عدلان، وأولئك هم المهتدون. هذا فضل الله تبارك وتعالى على الصابرين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر. وصدق نبينا إذ يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هل صحيح أن ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة؟ بعض أهل العلم قال ذلك كالشافعية رحمهم الله تعالى، لكن لا دليل على ذلك، لا دليل على أن ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة. وإنما من جميل ما قاله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: تبطل الصلاة بالحركات إذا كانت كثيرة ومتتالية وبدون ضرورة. هذا تقييد جميل وجمع رائع بديع. إذا كانت الحركات كثيرة، طب حد الكثرة بقى هو ده الكلام، ما هو حد الكثرة؟ طيب اتنين، واحدة اتنين، طب تلاتة، طب أربع حركات، طب أبص في الساعة دي واحدة، طيب وبعدين أدخل الساعة مرة أخرى، طيب وأعدل الغطرة، طيب أطلع منديل، طيب ما حد الكثرة؟ خلي بال حضرتك، حد الكثرة فيما تعارف عليه الناس، بحيث لو نظر إليه واحد خارج الصلاة لظن أنه لا يصلي. ده حد بديع وجميل، وما نقولش بقى لا ثلاثة ولا أربعة ولا، لأن مسألة التقييد دي عاوزة دليل، مسألة التحديد تحتاج إلى دليل. ثلاث حركات، أربع حركات، تحتاج إلى دليل من كلام البشير النذير، ما فيش دليل. يبقى إذن حد الكثرة لوقف أصلي، وهناك رجل في الجامع يراقبني ويتابع صلاتي، ومن كثرة حركاتي في الصلاة ظن أنني لا أصلي فنادى علي، هذه الكثرة تبطل صلاتي. أرجو أن يكون الكلام واضحا. يبقى الكثرة، وهذا هو حد الكثرة، وبعدين التتالي بقى، يعني كل شوية كل لحظة عمال يعمل حركة. هذا التوالي، وده ما فيش صلاة، ما فيش خشوع، ما فيش استحضار لعظمة من أنت واقف بين يدي. يعني إذا وقف أحدنا بين يدي رجل مسؤول ربما لا يستطيع أن يتحرك، لو احتاج أعزك الله يحك ظهره بلغة الفلاحين زي حالاتي احتاج يهرش، يعني والله ما يقدر يهرش لو واقف في حضرة رجل مسؤول أمير ولا وزير ولا ملك ولا، والله ما يقدر يهرش، يبقى واقف سبحان الله ينسى كل شيء. فأنت واقف بين يدي الله جل وعلا، يجب أن تستحضر عظمة من أنت واقف بين يدي. يبقى الـ 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 الأمر الثاني ألا تكون الحركات متتالية متوالية، لكن لو احتاج الإنسان أن يحك رأسه لا حرج عليه إن كان ذلك يعيد إليه خشوعه ويعيد، يعني طبعا الناموس مؤذي في بعض المساجد عند إخواننا، لو اضطر أن يحك وجهه أو أن يحك يده للضرورة فلا حرج، أما أن تكون الحركات متتالية وأن تكون بغير ضرورة وكثيرة بالقيد الأول فهذا لا شك يبطل الصلاة. والحقيقة شيخنا الله يرحمه رحمة واسعة شيخ ابن عثيمين وهو شيخي واعتز بذلك اعتزازا كبيرا، أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء، قسم الحركات في الصلاة إلى 5 أقسام: واجبة، مستحبة، مكروهة، مباحة، محرمة. وطبعا الوقت لا يتسع للتفصيل، لكن القيود اللي أنا ذكرتها تكفي بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، ما معنى أن النساء كنا يخرجن للمسجد تفلات؟ تفلات أي غير متعطرات، بس تفلات يعني تخرج المرأة إلى المسجد تفلة أي ليست معطرة الثياب، بس يكفي هذا، لأنه لا يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تتعطر، لا يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تضع العطر أو أن تضع البخور أو أن تضع الطيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. أسأل الله أن يستر نساءنا، ومعليش سمحوني يعني إضافة، أتألم غاية الألم لامرأة مسلمة إذا أرادت أن تخرج إلى الوظيفة أو إلى السوق تتزين وتتجمل وتتعطر وتضع أجمل وأرقى ما عندها من البرفانات، لكن في البيت قد تنسى أن تضع العطر والطيب، اللهم إلا أن تعطر ثيابها برائحة الثوم والبصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا لا يليق لك لا في هذه الحالة ولا في تلك. لا يجوز للأخت المسلمة أن تترك الطيبة وألا تضع العطر في بيتها، بل ربما قد يكون واجبا، والله قد يكون ذلك واجبا أحيانا، والله قد يكون ذلك واجبا أحيانا، وأنا أحلف بالله على ذلك. فلا يجوز أبدا للمرأة أن تؤذي زوجها، وإنما يجب عليها أن تتعطر له، أما إن خرجت فيحرم عليها أن تضع الطيب حتى لا تؤذي غيرها من الشباب والرجال، فأيما امرأة خرجت متعطرة فهي كذا وكذا أي زانية، والمراد أن الزنا لا يراد، والعينان تزني وزناهما النظر، والعينان تزني وزناهما النظر، يعني لا نحكم عليها بالزنا المعروف ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تفتن الشباب والرجال. واسمعوا مني هذه العبارات، أقول العطر والطيب ألطف وسيلة من وسائل المخابرة بين الرجل والمرأة. أقول دي تاني، العطر والطيب ألطف وسيلة من وسائل المخابرة بين الرجل والمرأة. أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا، وعلى المسلمة أن تتقي الله عز وجل إذا خرجت من بيتها ألا تخرج وقلبها ونيتها معقودة على فتنة الآخرين، وعلى المسلمة أن تتقي الله. لا يجوز المسلمة أن تهاتف رجلا أجنبيا لتفتح له الباب على مصراعيه، ثم بعد ذلك قد يعرضها للفاحشة ويوقعها في الفاحشة وفي المصيبة، ثم تبكي بعد ذلك وتدور على مشايخ الأرض لتأخذ فتوى، ماذا تريد بعد ذلك من الفتاوى؟ وإن الله وإن إليه راجعون. وعلى كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الشيطان المحمول الذي يحمله ويستطيع به أن يتكلم مع أي امرأة في الحرام يجب عليه أن يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزداد الكارثة وتزداد المصيبة إن كان هذا الرجل ممن يشار إليه بالبنان وممن يستفتى ويسأل عن الله وعن رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يجنبنا الزيغ والزلل وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. فخلي بالك من الشيطان المحمول اللي انت شايله حبيبي، وانت خلي بالك من الشيطان المحمول اللي انت شايلاه، وأصبحت الآن تنفرد بهذا الشيطان المحمول في أي لحظة من اللحظات، تتصل على من تريدين بلا وازع من ضمير وبلا خوف ولا مراقبة للملك الجليل. ده شيطان محمول لا ينبغي أن يستخدم إلا فيما يرضي الله، ولا ينبغي أن يستعمل. يا أخي أنت عمرك ما قلت لزوجتك في الشيطان المحمول ده أنا بحبك، عمرك ما كلمت زوجتك مكلمة في الهاتف المحمول وقلت لها أنا بحبك. دي زوجتك، ما تقول لها اللي أنت عاوزه، قل لزوجتك كلمة طيبة. ده زوجتك بتتسول منك الكلمة دي، انما انت بس عامل لي فيها عن طرب تشدده وعامل لي فيها حبيب قوي، وكل واحده تتصل عليك تكلمها بالكلام الذي ما ذكرت منه كلمه واحده لامرأتك. اتق الله يا رجل، يا اخي اتق الله، والله العظيم الله يسمعك ويراك، الله يسمع ويرى. ما تقول لزوجتك اللي انت عاوزه، اتكلم زي ما انت عاوز. زوجتك بتشحت منك كلمه رقيقه، وانت ليه تكلمي رجلا اجنبيا؟ ليه تتكلم مع رجل أجنبي وتعطي لنفسك أصل الشيء؟ أصل أنا محرومة من كلمة حنان. يا سلام، صعبت علي والله، والله حاجة تقطع القلب، حاجة تبكي. محرومة من كلمة حنان، تقوم تفتح الباب على مصراعيه مع ظالم، مع ذئب بشري يريد أن يوقعك في الفاحشة، وبعد ذلك سيتفل عليك ولن ينظر إليك، لأنه لن يثق فيك أبدا، ولن يوافق أن تكوني زوجة له أو أما لأولاده. فأنا أحذرك يا ابنتي، معلش أنا إن فعلت لأني غيور عليك، أنا بغار عليك، ما أنت بنتي وأنت أختي. ليه تتكلمي مع رجل أجنبي وتفتحي معاه خط مفتوحا وبالليل الساعة 2 بالليل في امرأة تتقي الله وتخشى الله تتكلم مع أي بشر أجنبي عنها الساعة 1 بالليل، 12 ليلا، 2 ليلا؟ ليه؟ اتق الله، اتق الله، الله يسمعك، الله يراك، الله يراقبك، اتق الله عز وجل. تليفون المحمول بكل أسف أصبح مصيبة وأصبح كارثة، يعني إن لم يوظف التوظيف الصحيح الذي يرضي الله عز وجل فأنا أرى فتنة من أعصف الفتن، من أعصف الفتن. أن خلاص المرأة أصبحت مع هذا الشيطان المحمول وحدها، تتكلم مع من تشاء ومع من تريد في الوقت الذي تشاء، وطبعا الزوج مسكين لن يستطيع أن يراقب الزوجة 24 ساعة، وهي إن لم تراقب ربها فلا خير فيها، إن لم تراقب ربها وتتقي الله فلا خير فيها. معلش سامحوني، أسأل الله أن يستر نساءنا، يا رب استر نساءنا يا رب، واستر بناتنا واحفظ بناتنا يا رب، أصلح شبابنا واهدي أولادنا، اللهم أصلح شبابنا واهدي أولادنا واسترنا بسترك الجميل. عاوز أقول أي رجل في الدنيا لا يقع إلا من أمرين، النساء والفلوس. أي رجل، يعني أحذر نفسي وإخواني جميعا، أنا شيخ ماشي يا حبيبي، الشيخ ماشي، قال هو أنت شيخ يعني أنت أدخن من الفتنة؟ يعني هو أنت أكبر من الفتنة؟ قال أنا راجل شيخ وراجل عالم. ماشي يا عمي، أنا لا أقلل من مشيختك ولا من علمك، بس ما ينفعش، والله ما ينفع، والله ما ينفع تتكلم بهذه الطريقة مع أي أحد أيا كان. هو أنا عشان شيخ وعشان عالم يبقى خلاص ما فيش خلاص أعطيته عهدا وصك أمان من عدم الوقوع في الفتنة؟ لا، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولما تلاقي المرأة بتزيد في الكلمات في التليفون لا اتق الله، اتق الله يا أختي. سؤالك إيه؟ بوضوح قولي كلمات مهذبة، أيوة انصحها يا أخي، ذكرها بالله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يسترنا. فأنا بقول المال والنساء، المال ابعد عن الحرام، اللهم جنبنا الحرام، وأقسم بالله سيأتيك المال تحت قدميك إن تركت الحرام، أقسم بالله ستأتيك الدنيا صاغرة إن تركت الحرام. خلاص يا أخي، إن روح القدس النبي يقول كده: نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، رزقك بيد الله، ما تخافش أبدا. من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللهم ارزقنا الغنى والتقى. والنساء خلي بالك، خلي بالك من النساء يا أخي. أنت عاوز تتزوج في الحلال، تزوج في الحلال، تزوج في الحلال، أنا بقولها لك بصوت عالي أهو، لكن اوعى الحرام، اوعى الحرام، اللهم جنبنا وإياك الحرام، ابعد عن الحرام، كن رجلا. عاوز تتزوج مرة تانية في الحلال، تزوج في الحلال، لكن اوعى أبدا تقع في الحرام، لأن الحرام هلاك في الدنيا والآخرة. واعلم بأن الله يغار، خلي بالك الله يغار، اوعى تتصور بأن ربك لا يسمعك وبأن ربك لا يراك وانت رجل فتك وبتضحك على البنات وبتضحك على النساء. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بربع بألف